السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. هذا هو سيد الاستغفار، علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمتنا النصوص كذلك أنه في أعقاب الطاعات وفي أعقاب اكتمال العبادات كان الناس يدعون إلى الاستغفار. ففي فريضة الحج يقول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في عقاب وفي أدبار الصلوات المكتوبات كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاثا إذا سلم وفرغ من صلاته. ما وجه الاستغفار في أعقاب طاعة من الطاعات؟ استغفار عما يكون قد شابه من قصور أو نقص أو تفريط أو أي شائبة. وأنتم تعلمون أن التفات العبد في صلاته اختلاس يختلس بالشيطان من صلاة العبد. إن العبد إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه تجاه عبده ما لم يلتفت. يقول الله لملائكته: ارفعوا الحجب. فإذا التفت يمنة أو يسرى يقال: أرخوا الحجب. هذا الذي لم يجتمع قلبه على ربه عز وجل ليس أهلا لهذه الحضرة القدسية العالية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا في أعقاب الحج وفي أعقاب أدبار الصلوات المكتوبات يستغفر نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فحول الاستغفار، استغفار كنز عظيم جدا يكاد يكون مدفونا أو تكاد تكون لآلئه مدفونة ومغمورة، تحتاج إلى غواص ماهر يستخرجها ويقدمها للناس لينتفع الناس بها. أرجو أن تكون هذه الليلة إن شاء الله أن تكون حديثا جميلا مسعدا عن فضيلة الاستغفار وعن منافعه وعن ثمراته وعن الأوقات المفضلة له وعن مواقف النبيين معه، إلى غير ذكر التفصيلات الجميلة التي أرجو أن تشملها هذه المحاضرة. الاستغفار أولا ما معنى؟ السين والتاء في اللغة للطلب. أستغفر الله أي أطلب منه المغفرة. عندما يقول عبد أستغفر الله أي أطلب منه المغفرة. طب دائما يقال الاستغفار بالتوبة، إيه الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة تتضمن أمر الماضي وحاضر ومستقبل. التوبة كما قلنا مرارا إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنوب والخطايا مرة أخرى. ويشمل هذا ويصحبه رد المظالم إلى أصحابها، فإن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، لا تصلح إلا بالأداء أو الإبراء. لكن الاستغفار كما قلنا معناه طلب المغفرة، يعني أن العبد يسأل ربه أن يستر ذنبه فلا يفضحه به، وأن يقيه شره فلا يعاقبه عليه. فالاستغفار فيه معنى الستر، أن الله جل وعلا يستر عليه ستره فلا يفضحه أمام خلقه. الأمر الثاني أن يترك عقوبته عليه جل جلاله. إن الله إذا كان يوم القيامة يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه وستره ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا يوم كذا أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا يقره ذنوبه لا يستطيع أن ينكر منها شيئا حتى إذا أيقن أنه هالك لا محالة يقوله الرب جل جلاله لقد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لا يمعنه بين ستر الدنيا وبين مغفرة يوم القيامة يبقى الاستغفار فيه معنى ستر العبد فلا يفضح بالذنوب وفيه معنى وقاية العبد من شر هذه الذنوب فلا يعاقب عليها يوم القيامة اللهم اهدنا سواء السبيل اسم الله الغفار الغفار صغر الصغر المبادرة أي كثير المغفرة الذي أظهر الجميل وستر القبيح والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسلاغ ستره عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة فيها معنى تكرار المغفرة يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة كلما تكررت التوبة من الذنب تكررت المغفرة من قبل الرب جل وعلا اللهم اهدنا فيمن هدينا لا ينفك أحد عن خطأ في هذه الدنيا كل بني آدم خطأ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون لكن مسألة مهمة في استغفار الذي يؤمرنا به ليس قول أستغفر الله كلمة تلوكها الألسنة فقط لا يشهد أثرها على الجوارح ولا يشعر بأثرها في القلب مثل هذا الاستغفار استغفار الكذابين استغفار الكذابين إذا رأيت العبد يستغفر من الذنب وهو مقيم عليه ومتباد فيه فهو أشبه ما يكون بالمستهزئ بربه المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه فضيل بن عياض رحمه الله يقول استغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين استغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين وكان أحد الصالحين يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار استغفار نفسه استغفر نحن لا نزال مقيمين على الخطايا والذنوب هذا الاستغفار يضاف إلى جملة الخطايا والذنوب يحتاج إلى استغفار آخر استغفارنا يحتاج إلى استغفار أي أن من استغفر الله ولم يترك الذنب ولم يفارق المعصية فاستغفاره يحتاج إلى استغفار فلنتأمل في حقيقة استغفاره هل هو استغفار التوابين أم استغفار الكذابين استغفار التوابين الذين رجعوا عن ذنوبهم أصلحوا ماضيهم بالندم وحاضرهم بالإقلاع عن الذنب ومستقبلهم بالعزم على عدم العودة فاستحقوا أن يقولوا بعدها استغفر أو معها استغفر يعني أن يطلبون من الله جل جلاله أن يستر ما مضى من ذنوب وأن يترك العقوبة عليها فلا يعاقبهم بها فيه استغفار جعله الله جل وعلا أمرا خاصا بالمؤمنين فقط ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم استغفار جعله الله جل وعلا لأهل الإيمان وحده دون سواه تعلمون عندما حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أهل جهل وأخواله من بني مخزوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وأبو جهل وعبد الله ابن أمية يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة الأشياخ وما يزالان يكلمانه ويفرضان حوله طوقا عاطفيا وحصارا نفسيا إلى أن فرضت أنفاسه وهو يقول إنه على ملة الأشياخ على ملة عبد المطلب. ووقف نبينا محزونا مغموما مهموما أسفا وهو يقول كأنه لا يزال يخاطبه وكأنه لا يزال على قيد الحياة، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. وهو يتذكر مواقفه معه، مؤازرته له، دعمه له، استبساله في نصرته وفي حمايته وفي الزرع عنه. فينزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقلنا معنى الهداية هنا هي هداية التوفيق وليست هداية البيان، لأن هداية البيان مبذولة للناس جميعا، أما التوفيق يختص الله بها من يشاء. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي طالب وبين لكفار قريش وبين للناس جميعا، لكن ليس كل من بين لهم هداهم الله بمعنى وفقهم الله عز وجل. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى، أي بينا لهم فاختاروا طريق الرواية والضلال. وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي الباب حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزوروا قبوركم فإنها تذكركم بالموت، فزوروا قبوركم فإنها تذكركم بالموت. وسبحان الله، موقف مؤثر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نزل لأصحابه منزلا يحكيه مريدة رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان بالدموع، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب وبالأم، أي قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أحزنك؟ ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ ما لك؟ فقال: إني سألت ربي في استغفار لأمي فلم يأذن، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. إني سألت ربي في استغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. من روى لمن أحمد عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين أمي؟ فقال: أمك في النار. يسأل عن أشياء إن كنت لكم تسألون، وإذا سئل له صلى ما ينطق عن ما ينطق عنه لابد أن يصدقه في الجمرة. فقلت: فأين من مضى من أهلك؟ صياغة مهذبة يعني، فأين من مضى من أهلك؟ فقال: أما ترضى أن تكون أمك معهم؟ شيخ الإسلام يعلق على هذا فيقول: إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ. ينفعش نقول ده الخبر ده مسموخ، النسخ لا يكون في الأخبار، يكون في أمر الله الحلال والحرام في الشرائع. فالنسخ لا يدخل الأخبار، فقول الله تعالى في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب مش ممكن يمسك، وقوله في الوليد سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر لا يمكن أن يمسخ. وكذلك قوله إن أبي وأباك في النار أو إن أمي وأمك في النار، وهذا يقول ليس خبرا عن نار يخل منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهم، يجوز أن تستغفر لعصاة الموحدين من مات على التوحيد وإن كان قاتل أو سارق أو زاني أو يمكن أن يستغفر له. ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك، فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. هذه قضية تحتاج إلى بسط في مقام آخر بإذن الله. الخلاصة أن الاستغفار أمر خالص للمؤمنين وحدهم دون سواهم. تعالوا نتعرف على بعض أقوال السلف في الاستغفار. أبو موسى رضي الله عنه يقول كان لنا أمانان من العذاب ذهب أحدهما وبقي الآخر. ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الآخر وهو الاستغفار، فإن ذهب هلكنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذهب الأمان الأول بانتقال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبقي في أيدينا الأمان الثاني وهو الاستغفار. وكان الربيع بن خيثم يقول تضرعوا إلى ربكم وادعوه في الرخاء، فإن الله يقول من دعاني في الرخاء من دعاني في الرخاء أجبته في الشدة، ومن سألني أعطيته، ومن تواضع لي رفعته، ومن تفرغ لي رحمته، ومن استغفرني غفرت له. من جوزي رحمه الله يقول إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله. أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله، فلما رأيت منهم ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. البدع والمعاصي والغلو في التكفير وفي التفجير وفي القتل، أصحاب هذه الشنائع يرتكبون كبائر من أقبح الكبائر، لكنهم لا يخطر بذهنهم التوبة والاستغفار، لأنهم يظنون أنهم يمارسون طاعات ويمارسون عبادات وقربات. ولهذا قالوا إن التوبة ترجى لصاحب المعصية لكنها لا ترجى لصاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته، أما صاحب المعصية يباشر المعصية وهو منكسر القلب عند مباشرتها، ويعلم أنه على باطل وعلى خطأ، ويتمنى اللحظة اللي يطلع فيها من المستنقع. نعم. كان قتادة رحمه الله يقول إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وكان علي رضي الله عنه يقول العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل ما هي؟ قال الاستغفار. وكان يقول ما ألهم الله سبحانه وتعالى عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. إذا ألان الاستغفار على لسانه، إذا سهل عليه هذه العبودية، فهذه يرجى أن تكون علامة ظاهرة واضحة على أن الله جل وعلا لا يريد أن يعذبه، لأنه القائل وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: طوبى لمن ولد في صحيفته استغفارا كثيرا. أبو المنهال يقول: ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار. وكان الحسن البصري يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة، لا تدرون متى تنزل المغفرة. لقطة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه لا يقف خاطري في المسألة التي تشكل عليه، هو بيبحث قضية علمية تشكل عليه مسألة من المسألة، فأستغفر الله ألف مرة حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. فأستغفر الله ألف مرة حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. وقد أكون في السوق أو في المسجد أو في المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوب. الاستغفار طريق العبد إلى تحصيل مطلوبه وإلى حل ما استغرق عليه من مسائل ونوازل ومشاكل علمية وعملية. الاستغفار أن تطلب المغفرة بأي صيغة، لكن في صيغة جميلة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام سهلة نحافظ عليها، من بينها حديث البخاري: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب. حاجة بسيطة جدا، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب. أستغفر الله وأتوب إليه، بسيطة جدا اتفق عليه البخاري ومسلم. أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو سيد استغفار لنا ذكرناه قبل قليل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما هي الأوقات المحببة للاستغفار؟ في أعقاب الطعام، في أدبار الصلوات، في أعقاب الفراغ من الصوم، في أعقاب الفراغ من الحج، لأنك تستغفر الله مما شابه هذه العبادة من نقص أو تقصير فلم تقدمها على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل. وقد ذكرنا قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد رأيتم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله ثلاثا. أيضا وقت السحر من أجمل الأوقات للاستغفار، وفي نصوص قرآنية مباشرة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي تفسير قول الله تعالى عندما قال أولاد يعقوب لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال استغفر. أخرهم السحر، ولكن سهل مباشرة في لحظتها يقول: اللهم اغفر يا ربي لأولاد، قال سوف، لأنه أخر الاستغفار إلى وقت السحر، هذا الوقت الفضيلة الذي يستجاب فيه الدعاء، وينزل ربك إلى السماء الدنيا ليقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أثنى الله جل وعلا في كتابه على الذين يستغفرونه في هذا الوقت: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد علمتم أنه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيضا في ختام المجالس كفارة المجلس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. نعم، وقد سئل يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذه الكلمات إذا قمت؟ فقال لا يقولهن أحد يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. فاختم مجلسك بهذه الصيغة المباركة يغفر الله لك بها ما كان من لغط ولغو وسفة في هذا المجلس. أيضا علمتنا النصوص الاستغفار لمن سبقنا إلى لقاء الله عز وجل من الموت، خاصة عندما يوضع في قبره استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فما أحوج الميت في هذا الموقف العصيب إلى الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للأموات إذا زارهم ووقف على قبورهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن رحمة الله عز وجل أنه قيض لنا الملائكة لكي استغفر الله لنا من خصائصنا من وظائفنا التي كلف الله جل جلاله بها، أن تستغفر للمؤمنين وللتائبين والصالحين. الملائكة خلق كريم من خلق الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن اسمعوا ماذا قال ربي عن جملة وظائفهم: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وحملة العرش خاصة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. من الأوقات الشريفة والمباركة يحظى العبد فيها باستغفار الملائكة له ما دام في مصلى آخر لا يحبسه إلا الصلاة. أحيانا لو جاء وقت الصلاة وفي دقيقة آخر حد يعني الدنيا كلها. والله يا أحبابي لو تدعون البركة في هذه يعني في هذه اللحظات، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من النسبة. فكم تغنم وكم تكسب إذا صبرت نفسك سواء قبل الصلاة أو بعيدها لكي تستمطر رحمات ربك من خلال صلوات الملائكة على الذين لا يزالون في مصلاهم ما لم يحدثوا أو يفارقوا المجلس. استغفار كان سنة الأنبياء جميعا. لو نظرنا بدءا من أبينا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وخليل الرحمن إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونبي الله داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نبي الله سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وكريم الله موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والقدح المعلى من هذا كله كان لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه امتثالا بأمر الله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحو حديث الأغر المزني عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلب الغير الرقيق، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وحديث أبي هريرة: والله، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. الساعة الآن 10:00، كنا يعني نتمنى لو امتد الوقت قليلا، لكن سنقف عند هذا القدر وهنكمل إن شاء الله إلى أن تكتمل هذه اللوحة الجميلة حول فضيلة الاستغفار. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وهدي سيد المرسلين، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيهتدون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك.